بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، آخر ما أخذنا ماذا؟ في درس الألفية المكية؟
نعم،
اللبس والهيئة، يعني مراعاة الهيئة واللباس الحسن عند الذهاب إلى بيوت الله سبحانه وتعالى، يحرص الإنسان على هيئته ولبسته. ماذا تسمى العناية بالهيئة؟ ماذا تسمى بالسمت الحسن؟ الهيئة، العناية بالمظهر والهيئة تسمى بالسمت الحسن. ما الدليل على أخذ الهيئة والعناية بالهيئة عند المساجد؟ من القرآن الكريم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. عند كل مسجد. قال الناظم غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، قال: لا تمنع النساء من المساجد إلا إذا خيف من المفاسد. هذه مسألة، وهي مسألة خروج المرأة إلى المسجد والنهي عن منعها إذا أرادت أن تخرج إلى المسجد. بوب الإمام ابن أبي شيبة في المصنف باب في من رخص للنساء في الخروج إلى المسجد، ثم ساق بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنه قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في جماعة في المسجد، فقيل لها: لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ كان شديد الغيرة عمر رضي الله عنه. قالت: ما يمنعه أن ينهاني؟ قالوا: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. الحديث متفق عليه. في هذا الحديث عدة مسائل. أولا، ما كان عليه الصحابة من الغيرة. ثانيا، ما كان عليه الصحابة من تعظيم أمر النبي عليه الصلاة والسلام، يقدمونه على ما في نفوسهم، على أنفسهم، على الغيرة. عمر يريد يمنعها من شدة غيرته، يريد يمنع زوجته ألا تخرج المسجد. فلما قالت: ما يمنعه أن ينهاني؟ قالوا: يمنعه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فهذا نهي عن منع المرأة إذا أرادت أن تذهب إلى المسجد للصلاة أو للعلم، إلا إذا خيف عليها مفسدة فله أن يمنعها، أو إن اتخذت من ذهابها إلى المسجد ذريعة للتقصير في حق زوجها، أو أيضا لضياع وقتها أو للفساد. فإنه ربما خرجت من بيتها متعللة بأنها تذهب إلى المسجد ثم تسلك طريق غير طريق المسجد. والأدهى من ذلك أن بعض الفتيات خاصة في بلاد نجد والحجاز، وهذا شيء مشهور، وربما تعللت بذهابها إلى الحرم وتذهب لتلتقي بصديقها، وأين في الحرم؟ وهذا قد عثر على أعداد من الفتيات، وهناك شرط وهيئة معدة لمتابعة هذا الصنف من المفسدين والمفسدات الذين يتم القبض عليهم في حرم الله، وهذا كما سمعت من وسائل الشيطان في غواية الإنسان. قال: وأخرج أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن إذا خرجن تفيلات. وهذا أيضا أخرجه الإمام مسلم، حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم. وقوله تفيلات أي غير متزينات، تخرج متحجبة ولكن تخرج تفيلة، أي لا تلبس لبسة ملفتة ولا تضع على جسدها أو ثيابها تلك الروائح الملفتة. وهذا والعياذ بالله صار أمرا نادرا هذه الأيام، إذا خرجت المرأة إلى السوق أو خرجت إلى مكان ما تخرج والروائح تتبعها، ترى وتشم منها من مسافة. وهذا تدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث الصحيح مخرج في السلسلة الصحيحة: إذا خرجت المرأة متعطرة ليجد الناس ريحها فهي زانية وكل عين رأتها زانية. زانية أي زنا أصغر، كما قال صلى الله عليه وسلم: والعينان تزيان وزناهما النظر، أي تتسبب لنفسها، ربما كان سبب خروجها إلى أن يطمع فيها. وقد قال الله عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. إذا كان هذا الخطاب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا تخضعن بالقول، ليش؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. بعض النساء تتعمد ترقيق صوتها وتحسينه لتصطاد السامع، وربما بعض عديمي الغيرة يتقصد أن يرسل زوجته لتشتري له ملابسه هو من أجل أن تماكس الرجال ويتم التخفيض لها في السعر. وربما ذهبت إلى صاحب المحل فسألته عن سلعة فقال لها مثلا: هذا ب2000، ب3000، ب5000. قالت له: اشتريني أنا ب5000. بعض النساء تجرؤ أن تقول هذا الكلام، وإذا بذلك المسكين من كلمة إلى كلمة، وباع لها برأس المال، وربما باع لها ببخس دراهم معدودة. ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. رجل حازم يذهب لبه بسبب فتنة النساء والعياذ بالله. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، أول فتنة حصلت عليهم بسبب النساء. فبعض الرجال كما سمعتم، يعني ما أدري إيش السبب، يعني إذا كان في بلاد الغرب يقولون يمكن يأكل لحم خنزير، لكن هذا الذي في بلاد العرب إيش يأكل؟ وهو ما شاء الله أكلنا في اليمن كله حار، بسباس، حاوق، أشياء كله حار. ليش بردت غيرة هذا الآدمي؟ لماذا هبط؟ بعضهم الذي تشتري له حتى القات هي الحرمة، تذهب تشتري من أجل تخفض في السعر. ملابس الداخلية تذهب تشتريها الحرمة، السوق تذهب الحرمة، كل شيء الحرمة، بدل ما يذهب هو يشتري لها هي تذهب تشتري له. يقول لها: دبري حالك، أهم شيء تأتي له بزاده. وبعضها والله ربما تذهب، وربما والله بعض البيوت تبيع شرفها من أجل أن تحصل على شيء من المال، أو توفر لزوجها في البيت الولعة والتخزين. هذا نعرف من قصة عايشناها هناك في بني حشيش في صنعاء وحواليها. بعض الشكاوى كانت تأتي إلينا، بل وعرفنا بعضهم تذهب يرسل نساء إلى صنعاء القديمة، إلى باب الشعوب، إلى باب السلام، تلك الأماكن، تذهب مع من يبيع القات، تأتي آخر اليوم تعطي لزوجها القات ومن أول اليوم وهي تعمل في السوق. وعلى العموم، الحقيقة أن هذا الأمر، ماذا عساني أحدثك وتحدثني؟ أنت ما أنت في المريخ، أنت مواطن وتعيش وتسمع كثير من هذه الأمور وتعايشها. فعلى كل، الذي دعانا إلى هذا أن المرأة إذا استأذنت زوجها الخروج إلى المسجد للعبادة مع أن صلاتها في بيتها أفضل، صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، لكن إذا كان هناك شيء معنى آخر كطلب علم، تعلم علم، ما تجد من يعلمها إلى البيت مثلا، كان هناك حلقات للنساء، حلقات للتحفيظ، تحضر حضور المدرسين والمشايخ، لا بأس، إذن لها. إلا إذا اتخذت ذلك دخلا ودغلا للفساد والإفساد، فمنعها، وبيتها خير لها، بيتها خير لها. وهذا نموذج واحد من الفوارق بين شريعة الأنبياء وشريعة الأغبياء، ولي محاضرة كاملة بهذا العنوان: الفرق المرأة بين شريعة الأنبياء وشريعة الأغبياء. ذكرت ذلك من نحو 10 أوجه، في باب الصلاة، في باب الأذان، في باب كيف الإسلام حرم عليها أن ترفع الأذان، لا تأذن، تقول الله أكبر ممنوع، لا تأذن. الأغبياء قالوا لها: أنت بطلة الأنبيات، أنت بطلة المسارح، أنت صاحبة الحنجرة الذهبية، أنت وأنت. الإسلام
حرم عليها أن تخلع ثيابها لحج أو عمرة، قال حجي واعتمري بثيابك الكامل. الأغبياء قالوا لها تحضري وكوني عارضة الأزياء، فكشفت ثيابها. شريعة الأنبياء قالت المرأة امشي بين الصفا والمروة ولا ترملي، ممنوع الرمل، لا تعملي مثل الرجال. الأغبياء قالوا لا، تجندي، تريضي، ادخلي الأندية، اعملي، تحركي، اصرعي لياقة للجسم، وإلى غير ذلك. ومن أراد أن يرجع إلى هذه المادة فهي منشورة، المرأة بين شريعة الأغبياء وشريعة الأنبياء، وأنت بالخيار، والمرأة المسلمة بالخيار، إما أن تتبع شريعة الأنبياء أو تتبع شريعة الأغبياء. خلاصة هذه المسألة، قد استطردنا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تمنع المرأة إذا أرادت الذهاب إلى المسجد، ولكن إن خرجت فتخرج تفلة، يعني لا تخرج بثياب ملفت وبروائح ملفتة، تخرج بثياب لا تلفت الأنظار وبكامل حجابها. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك ما أحدثنا النساء لمنعهن المساجد كما منعنه نساء بني إسرائيل. قالت: قلت ومنعنه؟ قالت: نعم. هذا عائشة تقول، وهذا الحديث في البخاري ومسلم. لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد. وساق بسنده إلى عن إبراهيم النخعي قال: كانت امرأة أبي مسعود تصلي العشاء الآخرة في مسجد الجماعة، وعبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن. وهذا أيضا متفق عليه. ثم ذكر ابن أبي شيبة بابا بعنوان من كره ذلك، وذكر عن عبد الله بن مسعود أنه كره ذلك، وأنه كان يحصب النساء إذا خرجن إلى المساجد يوم الجمعة. وقال شيخنا العلامة سعد بن ناصر الشتري رحمه الله أو حفظه الله في حاشيته على المصنف، قال: مالك وأحمد لا يجوز للرجل منع امرأته في الخروج المسجد. قالت الشافعية: يجوز له منعهن مع الكراهة. وقال الجمهور: يجوز للنساء حضور الصلوات. وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك إلا للعجوز في صلاة العيد والجمعة والفجر والعشاء والمغرب دون الظهر والعصر. خلاصة ذلك هذا المسألة أنه يجوز للمرأة أن تشهد الصلاة في جماعة في المسجد، وصلاتها في بيتها خير لها. إذا أردت الأفضل صلاة في البيت أفضل، ولكن إذا كان صلاتها في المسجد أنشط، مثل صلاة التراويح مثلا، إذا قامت في البيت ربما أخذها النعاس والملل والكسل وما استطاعت، فتأتي تصلي لتنشط مع الإمام، أو كان هناك مثلا غرض آخر كتعلم العلم وأخذ العلم وسماع الموعظة ونحو ذلك فلا بأس، وإلا بيوتهن خير لهن كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم.